الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. هو طبعا الكتاب المقدس ما حدش بيشبع منه، واحنا لو قعدنا تحت رجلين عماد عبد الملاك من هنا للسنه الجايه مش هنشبع، فهو المفروض يفردوا له حاجه لوحده يعني. اخطيت سامحني، ربنا يديك بركه ونعم. طيب الموضوع بتاعنا النهارده موضوع يعني ايه شائك شويه، ممكن حد يقبل وممكن حد يرفض. خلينا نتكلم مع بعض كده واحدة واحدة. لما قلنا كلمة تجاعيد، ايه اول كلمة جت في يعني ايه اول حاجة جت في ذهننا؟ ايه تجاعيد؟ انتوا بالذات مش هم. انتوا وعلى فكرة اختيار اسم الكلمة واختيار حريمي مش رجالي عشان تبقوا عارفين يعني بدون الافصاح. ها ايه تجاعيد؟ تجاعيد اللي في البشرة صح؟ تجاعيد في البشرة؟ هي في البشرة بس؟ ولا ممكن تبقى؟ طب لما الاقي تجاعيد دي دليل على ايه؟ او علامة على ايه؟ ابتديت اكبر في السن. ببص في ايدي كده، لا دي مش ايد عماد بتاعت زمان. كانت احلى وكانت مشدودة، فمش عارف ايه اللي حصل. ابتدى يبقى في تجاعيد، كل ما بكبر وبعجز ابتدى التجاعيد تزيد. في ناس باسم الصليب يفضلوا حلوين زي ما هم يعني تاتش وود يعني. طيب يبقى التجاعيد بتدل على العجز، على كبر السن. وزي ما في تجاعيد بتصيب الجسد بحكم السن او بحكم شريعه الله، كمان في عجز شيخوخه بتصيب الروح. وقد تجد شاب او شابه في العشرينات او اقل او حتى في الثلاثينات وقف خلاص ما بيتحركش، هو وقف على كده، نموه وقف على كده، وقامته وقفت على كده، والقصة عنده خلصت على كده، ومش قادر خلاص يكمل. في ايه؟ مش عارف. يبقى انت تعبان في حاجة، في مشكلة. انا عايز ابدأ بالآية بتاعت امثال سليمان 25. مدينة منهدمة بلا صور، الرجل الذي ليس له سلطان على روحه. في النهاردة بنعمة المسيح ربنا يدينا نعمة، عايزين نربط بين الروح وبين القلب، بين الروح وبين القلب. ومين اللي له الحق انه يقودك؟ مين؟ روحك ولا جسدك ولا نفسك؟ غرائزك ولا اشتياقاتك الى الله؟ مين اللي من حقه ان هو يقود؟ ربنا مد القيادة لمين؟ ربنا مد القيادة لمين؟ مش انا اللي مديها لمين؟ ربنا اصلا هو ادى القيادة للروح. ونربط بينها وبين القلب، السنتر بتاعك. عشان كده سليمان الحكيم بيقول كده، الراجل اللي مالوش سلطان على روحه زي مدينة مالهاش سور فمنهدمة هتقع. واخدين بالكم ازاي؟ اذا احنا النهاردة نقف امام الشيخوخة الروحية او العجز الروحي، العجز الروحي الذي يصيب كثيرين مننا. هنعرف طبيعة أرواحنا، نعرف وظيفتها، نعرف إيه هو العجز الروحي، نعرف أشكال العجز الروحي، ونعرف إزاي الحلول، إزاي نعالج نفسينا. طيب حد يقول لي طبيعة روحنا إيه؟ حد عنده فكرة طبيعة روحنا إيه؟ روحنا مين اللي قال؟ ماشي مرسي يا فيفيان. نفخة من الله، ما هي دي البداية بقى. طبيعة الروح هي نفخة من الله، يعني هي مش بتاعتك، هي بتاعت مين؟ عشان كده احنا في البداية قلنا ان الروح هي اللي ليها القيادة، وده اللي ربنا عطاها. طيب اقدر اقول ان الانسان عبارة عن جسد، عبارة عن نفس، عبارة عن عقل. جسد عشان يثبت ان هو موجود، نفس عشان يتفاعل مع الحياة، عقل علشان يستنتج ويحلل ويفكر، مش هيعيش في الدنيا كده وخلاص. جسد ونفس وعقل. الإنسان هو المخلوق الوحيد اللي صحيح محدود لكنه يشتاق إلى الأبدية. بسبب إيه؟ الروح. خليك ممشيها معايا كده وصحي معايا. الإنسان هو الخليقة الوحيدة التي فعلا محدودة وستعود إلى التراب، لكنه يشتاق إلى الأبدية، لأنه الروح هي نفخة الله اللي حطها فيه وميزه بيها عن كل الناس. نسمع كده في تكوين واحد، قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. ودي بتأيد كلام كل انت فيان لسه إله إن, 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 إن الروح هي نفخة الله. إذن الروح هي القوة الإلهية اللي محطوطة فيك. الروح هي القوة الإلهية اللي محطوطة فيك، مصدرها هو ربنا. هي دي اللي بعد عمر طويل لما بتسافر السماء هي اللي بتصعد لله، والباقي كله بيفضل مكانه محلك سر. طيب تفضل. الملائكة أصلا أرواح ليس لها جسد مادي. يعني إيه روح ربنا؟ هو خلقها أرواح، أنت فيك نفخة ربنا. لا أنت مميز عن الملائكة في الحتة دي. آه طبعا أنت مميز. أنت سقطت بسبب الخطية، ودي لسه هنقولها قدام. أنت سقطت بسبب الخطية، لكن أنت مميز لأنك فيك نفخة الله. هو نفخ فيك وعطاك نسمة الحياة، بدونها ما كنتش هتقدر، ما كانش التراب اللي هو خلقه أو شكله ما كانش هيتحرك خالص. تمام. إذن الإنسان وروح الله الساكن فيه نفخة أو نسمة الحياة كالآتي: كل ما يبعد عن المصدر هيتعب، كل ما يقرب هيبقى كويس. المصدر اللي عطى نفخة الحياة ده اللي هو الله، كل ما تقرب منه تبقى كويس، كل ما تبعد عنه مش هتبقى كويس. طيب تفضل. احنا لسه ما اتكلمناش، ده انا معايا 15 صفحة هنا هخلصه. تفضل تفضل. لا انا مستمع حاجة خالص. يلا بس عشان الوقت الله يعوضك. طب وقف عشان اشوفك. معلش. لا مش هنتعرض لقضية الفداء والسقوط. اختي تسامحني. معلش. مش هنتعرض لقضية السقوط والفداء. اختي تسامحني. معلش. احنا بصدد موضوع اخر تماما النهاردة عشان ما شدتش عن الهدف اللي احنا جايين عشان. واختي تسامحني يا اخويا. معلش. ده قصة تانية خالص انت بتتكلم فيها. وظيفة الروح. عندك فكرة؟ مكون فكرة؟ ايه وظيفة الروح؟ وظيفة الروح ما تقوليش تشتهد. وظيفة الروح ايه؟ نركز في السؤال. وظيفة الروح بتشتاق الى الله، ربطك بالله. ها؟ ارشاد. طيب هو مش في حاجة اسمها نواة موجودة جوه الخلية، ودي اللي بتشكلها، ودي اللي بتحدد طبيعتها، ودي اللي بتخلينا اقول دي خلية كبدية، دي خلية عصبية، دي خلية جلدية. ايضا الروح الساكنة فيك دي وظيفتها، هي اللي هتحدد معلمك، هي اللي هتحدد نوع الخلية بتاعتك، هي اللي هتحدد نوع الخلية بتاعتك اذا كنت انت فعلا خلية صالحة او خلية غير صالحة، وهي اللي هتتحكم في سلوكك. عشان كده دايما بنقول وبنأكد ان الروح هي اللي ليها القيادة. طيب الروح القدس دلوقتي احنا اتكلمنا عن الروح. الروح القدس بقى تعمل ايه؟ بتبكتنا على الخطية، وبترشدنا، وبتعلمنا. اشكرك. طب الروح الإنسانية بقى، الروح الإنسانية تعمل إيه؟ روحك أنت تعمل إيه؟ هل ليها نظام؟ هل ليها دور؟ عارفين المحولجي بتاع القطر؟ عارفينه؟ اللي بيحرك وبيغير الخطوط؟ الروح الإنسانية هي اللي بتربط وبتنظم العلاقات بين نفسك وجسدك وروحك، ومن هنا بتطبع عليك. إذا كانت روحك تشتاق إلى الله فكل ده هينقاد إلى الله، إذا كانت لا تشتاق إلى الله فكل ده هيرجع لورا. عشان كده دايما بابا شنودة كان له كلمة حلوة بتقول إيه: إذا تخشعت الروح تخشع معها الجسد، وإذا تكبرت الروح تكبر معها الجسد. حضرتك وحضرتك بتنزلوا تضربوا مطانية للأرض، الجسد لم هو يعني الجسد مش هو اللي سجد أولا، الروح هي اللي تخشعت في الأول. الروح التي تقودك، الروح هي التي نبهتك أنك أخطأت وتريد أن تتوب، فبتضرب مطانية أخطيت في حقك فبضرب مطانية، لأن روحي هي اللي بتقودني، وشعرت إن أنا أخطيت في حق أخويا. الجسد ينفذ، الجسد إيه؟ ينفذ. فيا بخته اللي روحه بتقود جسده. ما أنا برضو مش عايز أفرق، مش هو ده موضوعي، ما تاخدنيش لدي. ما أنا سألته خلاص ما كملتش. لا، هو تنظيم الحوار مهم عشان نقدر نوصل للهدف بتاعنا. لو تطرق كده موضوع، اهو انت موضوع واخويا ورا موضوع. ايه ماشي. طيب، نقطة كمان من وظائف الروح. عارفين الآية اللي بتقول الإنسان الصالح من كنز قلبه يخرج الصلاح؟ حلو قوي، حلو. هو الكنز فين بقى؟ كنز في الروح؟ كنز فين؟ في القلب. يبقى الكنز موجود فين؟ موجود في القلب. يبقى انا قلت لكم من الاول، خلي بالكم معايا، النهارده بنربط الروح بالقلب. يبقى الكنز موجود جوه. على حسب كنزك هتكون حضرتك، على حسب اللي انت مخزنه هتكون سلوكياتك، على حسب اللي انت مخزنه هتكون سلوكياتك. وارجع واقول يا بخت اللي روحه بتقود جسده. وهنا اكرر نفس الجمله اللي انا لسه قايلها من شويه، ان روحك نفخه الحياه التي نفخ فيك رب المجد، النفخه دي او الروح دي هي اللي بتنظم العلاقات بين النفس، الجسد، ذهنك اللي اتكلم عليه بولس الرسول وقال ذهن الخطيه، فهي اللي بتنظم العلاقات دي. لو قدرت انها تحكم، لو قدرت انها تحكم، بس الموضوع مش سهل على فكره. عارفين يعني ايه روح تربط نفس وجسد وذهن؟ موضوع مش سهل، محتاج من حضرتك ومحتاج من حضرتك جهاد عشان اقدر اوصل روحي للطريقه دي فتحكم حياتي وقلبي يتنظف. وقلبي ايه؟ يتنظف. ما انا هنظف قلبي ازاي؟ قلبي مليان كتير، انا هنظفه ازاي؟ لو اعطيت الفرصه، فرصه القياده للروح. يبقى انا لما بتكلم على وظيفه الروح، قلنا حته النواه هي اللي بتحدد السمات بتاعت حضرتك، وقلنا على حته الانسان الصالح، حته القلب. اذا من ده انا عايز استنتج حاجه واحده، هو الشيطان مش روح؟ مش كان روح؟ مش كان ملاك او رئيس ملائكه؟ سقط ولا ما سقطش؟ ليه سقط؟ ليه؟ ها، تكبر. اشكرك. طب ما تمشي معايا شويه، تكبر عمل ايه يعني؟ يعني ايه؟ فهمني اكتر. اشكركم على التفاعل. يعني اقدر اقول كل الكلام اللي انتوا بتقولوه ده ان هو ما حسبهاش صح؟ افتكر في نفسه حاجه ان هو يقدر يعملها، لكن للاسف هي مش قد قدراته، ما حسبش حساب النفقه صح. عارفين هو عمل ايه كده؟ هو سقط بذهنه. هو اول فكر الكلمه اللي انت قلتها، هو اول فكر انا هقوم وانا هطلع وانا هعمل، فسقط بذهنه. دي بنسميها الوعي الذهني. هو سقط، ودي بدايه الخطيه، دي بدايه الخطيه. انت بتبقى قاعد، ممكن تبقى قاعد في الكنيسه زي ما احنا قاعدين كده، وتيجي فكرة فلاش، وممكن تكون فكرة مقدسة، ولكن الفكرة المقدسة دي تخليك تسيب الاجتماع وتطلع بره. اصلا هطلع اشوف كذا، ولما تطلع تشوف كذا، ممكن، انا بقول ممكن، اصلا ممكن واحد يقول لي هو لازم. لا، هو مش لازم، بس انا بقصد اقول ان الخطية بتبدأ بالذهن، حاجة كده ترقع في مخي، تنور كده وتبتدي تتوالى، زي ما حصل مع ايه؟ مع الشيطان. هو سقط في حاجه اسمها الوعي الذهني، ان هو افتكر ان هو ممكن يعمل كده، والحاجه دي اصلا فوق قدراته وهو ما يقدرش يعملها، لكن للاسف الشديد سقط فيها. طب هو يعني لما عمل كده الشيطان، هو عمل في نفسه ايه؟ وده اللي انت هتعمله في نفسك وانا هعمله في نفسي. عمل ايه في نفسه؟ توحد خلاص، لا يستطيع أن يقيم علاقات مع الآخرين. خلصت القصة، ما ما يقدرش. تقدري تتحدي بالشيطان، تقدر تعمل علاقة مع الشيطان،
خلاص
توحد، اخذ طغمة وتوحد، ما قدرش تعمل مع حد دلوقتي وتفرد بيها. عشان كده لما اجي اسال حضرتك سؤال واقول ادم لما اخطا، ادم لما اخطا، هل هقدر اسميه ضعف انساني؟ سؤال، او لا تسميه ضعف انساني؟ طب اسال سؤال، انتوا اخترتوا، اسال سؤال، هو ادم ساعتها كان يعرف الضعف؟ ازاي ضعف انساني؟ امال ده اسمه ايه؟ اتفضل. يعني ادم ما اخطاش؟ ادم ما اخطاش؟ اخطا بارادته ولا بغير ارادته؟ طب سؤال، ادم اخطا ولا ما اخطاش؟ معلش احتمل ضعفي، بارادته ولا بغير ارادته؟ اشكركم، انا مش عايز غير دول، هل مواضيع اخرى برضو مش هنفتح فيها. يبقى اذا ادم اخطا واخطا بارادته، ولكن ما اقدرش اقول انه ضعف روحي لانه لم يكن يعرف الضعف. ازاي مخلوق على صوره الله ومثاله ويعرف؟ هو لسه عارف حاجه. ده اسمه ايه؟ مين اللي سقط؟ برافو، مين اللي قال؟ برافو، الروح. ده ضعف روحي، ده ضعف روحي وليس ضعف انساني. عشان احنا الايام دي لما نيجي نتكلم كلنا تحت الضعف، كلنا تحت الضعف، ومسكنها نغمه وسايقين بيها. طب ما انا عارف ان احنا كلنا تحت الضعف، بس انا مطلوب مني ايه؟ يعني الروح تطلع لفوق، تطلع لفوق. هو الصوم اهو من ضمن الوسائل الجميلة اللي تقدر تاخد الروح وتسمو بيها إلى فوق. خلاص؟ فدي نقطة مهمة جدا، خلي بالكم منها. طيب نخش بقى، في اللي بعده. إيه هو العجز الروحي؟ أو إيه هي الشيخوخة الروحية؟ إيه هي؟ يبقى إحنا اتكلمنا عن الروح، اتكلمنا عن إيه هي الروح، اتكلمنا عن وظائفها، صح؟ ايه بقى العجز الروحي؟ ايه الشيخوخه الروحيه؟ برافو عليك، انت جبتي مثل لسه كنا هنقوله قدام، بس خليكي فاكره، هنقوله في لقطه معينه. حد يقول لي ايه العجز الروحي؟ يعني ايه انا عندي شيخوخه روحيه؟ ضعف، مقاومه. اوكي، هو نفس الاكسبريشن، هو ضعف ومقاومه اللي انا كنت هسميه عدم قدره. ما عندكش قدره على ثلاث حاجات: انك تقيم علاقة سليمة بالله، انك تقدس الشخصية على صورة المسيح له المجد، انك تعطي القيادة الى الروح. يبقى العجز الروحي عبارة عن كلمة عدم قدرة، عدم قدرة على ثلاث حاجات: انك لا تعطي الروح القيادة، ان انت ما تبقاش على صورة المسيح، ان انت مش قادر تقيم علاقة روحية قوية مع الله. طيب الروح لما تفقد الدور دوت، يبقى حصل لها خلل وظيفي، مش قادرة تنظم بين النفس والجسد والذهن، وكل خلل بيؤدي لخلل، كل خلل روحي بيؤدي الى خلل في شخصية الانسان، يعمل له اضطراب ويبان عليه في سلوكياته. لان اساسا لما حضرتك ترجع لورا، ايه اللي حصل؟ لما آدم أخطأ ابتدت القصة اللي أنا قلت عليها، لما حصل خلل روحي، حصل خلل وظيفي وخلل في السلوك. خلاص، آدم لما أخطأ عمل إيه؟ أول حاجة استخبى، يعني خاف، أدي أول حاجة بتجيبها الخطية، خاف. تاني حاجة، فجأة كده وعلم انهما عريانين. ايه ده؟ يعني انت قبل كده ما كنتش تعرف؟ لا ما كنتش شايفها كده. ما كنتش شايف كل حاجه في قداسه الله، في صوره الله. الخطيه فصلتني، شلت الفيشه، ما بقتش موصل جيد للكهرباء ولا موصل جيد للحراره، وانا عزلت وتفرط وتوحدت كما فعل الشيطان، مع الفرق ان انا ليا توبه. يبقى اي خلل روحي هيعمل خلل في شخصيتك، وهيعمل خلل في ادائك وسلوكك، وهيأثر وهيبان عليك. ليه بولس الرسول قال كده في غلاطية 5؟ لان الجسد يشتهي ضد الروح، والروح ضد الجسد، ويقاوم احدهما الاخر حتى تفعلوا ما لا تريدون. يفضل الجسد يصارع ضد الروح، والروح ضد الجسد، لحد ما تفعلوا اللي انتوا مش عايزينه. انت كويس، انت كويسة، بحضر القداسات، مواظب على سر التوبة والاعتراف. انا على فكرة مش بدي امثلة الناس سوري ضيعة او بعيدة او لا، انت موجود وبتمارس وحاجة جميلة، بس ايه اللي حصل لك او ايه اللي حصل لك؟ الصراع اللي انت مش قادر تحكمه، الصراع اللي انت مش قادر تحكمه سيطر عليك، ففي النهاية بتنهار وبتفعل ما لا تريده، الخطيئة. لكن لو انت كنت حكمت الصراع من الاول وعطيت القيادة للروح، ما كانش ده بقى حال. زي ندي شوية امثلة. لما يجي واحد يعبر عن الحب، اذا حصل خلل روحي، ايه اللي يحصل؟ اجي اعبر عن الحب ازاي؟ بعبارات مبتذلة، بكلام رخيص، بحاجات مش ظريفة، في حين ان الحب مش هو كده. الحب مش كده خالص، الحب مقدس في الرب. ففي وسائل اخرى تقدر ان انت تعبر عنها، بس عشان حصل خلل روحي فانت مش قادر تعبر بصورة كويسة، وما قدرتش ان انت تسيطر على اي حاجة مادية جواك، فتظهر في صورة مشاعر غير مقدسة او شهوة ما انتش قادر تسيطر عليه. اذا معرفة النفس مهمة جدا، معرفة الروح مهمة جدا، علشان خاطر تقدر توصل للي انت عايزه، وتتحد بالاخرين، وتمارس امورك الروحية، وتستفيد منها، وتطلع لفوق. وبالطريقة دي انت هتتغذى. هتغذى ازاي يا رب؟ انت حبيبي هتتغذى بحاجتين، الجهاد والنعمة، وفي بينهم تناسب طردي، كلما زاد هذا زاد ذلك، كلما نقص هذا نقص ذلك. كل ما تجاهد النعمة تسندك، كل ما تجاهدش وتستسلم النعمة تتخلى، ونقف نصرخ ونبكي ونقول ليه يا رب ساكت؟ ليه يا رب بتتخلى؟ ما هو انت اللي بعيد، مش ربنا اللي بعيد، انت اللي بعيد، صح؟ هذا الشعب ماله؟ ها؟ يكرمني؟ اما قلبه مبتعد عني. فانت عندك مشكلة، انت اللي بتبعد، بس عشان عندك خلل في الوعي بتاعك، عندك خلل في الوعي بتاعك، ذهنك بيصور لك ان انت عملت اللي عليك، وان انت خلاص كده، بس ربنا هو اللي بيتخلى، ربنا هو اللي رايد لك بالظلم، ربنا هو اللي رايد لك بكذا. لكن السؤال اللي تسأله لنفسك قبل ما تحكم كل هذه الدايرة، انت عملت اللي عليك؟ انت جاهدت الجهاد الكفاية؟ ها؟ نحن عبيد ايه؟ نقوم ونبني ونقول نحن عبيد ايه؟ فعلى قد جهادك هتكون النعمة. تفضل. ما تزيد؟ لا هي بتقول حيث كسرت الخطية ازدادت النعمة أو تفاضلت هناك النعمة. فإيه معنى الكلام ده؟ أنا متهيألي أنا عماد هيبقى أحسن مني.
لا، هي الآية دي جت في رسالة روميا صح 6 على ما أعتقد، لما كان بولس الرسول بيشرح إزاي الخطية سيطرت على الجنس البشري، وبالتالي الله عنده نعمة كبيرة حتى لو الخطية كانت كتيرة جدا. فقال كده: حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. وبعدين سأل السؤال لأختنا بتسأله وقال: أنبقى في الخطية لكي تزداد النعمة؟ نقطة، حاشة، ما ينفعش نبقى في الخطية. فهو دي رسالة رجاء للإنسان اللي بيشعر أنه خطايا كتيرة جدا وأكبر من نعمة ربنا. لا، نعمة ربنا أكبر من خطايا.
ربنا عوضك. تفضل تفضل تفضل. أشكرك، ده مش موضوعنا. أشكرك، معلش أنا حاسم جدا، أخطيت سامحني، أنا مش بكسف حد، بس ده مش موضوعنا. شركاء الطبيعة هي دي قصة، يعني طيب أنا طبعا مش يعني مش مقصود، انتوا كلكم حبايبي على راسي، بس خلينا في موضوعنا. انت هتتكلم في ده؟ في ده؟ اتفضل اتفضل.
انا تفسير يعني حد كان قاله قبل كده، وتقريبا كان سامعه قبل كده او كده، فسالني السؤال طبعا ما عرفش اجاوب، فهو قال لي فانا هقوله. يعني هو بيقول ان كل الحكايه ان لما بتزداد الخطيه بيزداد شعور الانسان بعجزه وضعفه، بيحس بيحتاج لله اكتر فيلجا له اكتر، فتيجي الحته اللي انت اللي حضرتك قلت عليها، فالنعمه تغطي اكتر. يعني ده التفسير اللي انا فهمته.
هو نفس الكلام اللي قاله، نفس الكلام اللي قاله الباشمهندس عماد. مزعلش يا نادر، لان معلش ده مش موضوعنا خالص يعني. طيب اروح لنقطة تانية اسمها اشكال العجز الروحي. بقى كلمنا على العجز الروحي او الشيخوخة الروحية، نتكلم على اشكال العجز الروحي. حد يقدر يقول لي؟ تفضل.
ايه اسباب العجز
الروحي؟ هقول لك علاجه كمان. طيب دلوقتي اشكال العجز الروحي ممكن نفسية مضطربة، انحرافات سلوكية، انحرافات ذهنية، خلاص ده عجز روحي. كل ده عجز روحي. احنا بنثبت كل شوية ان طول ما الروح ضعيفة، طول ما الروح ضعيفة ومش مش قادرة تقود الانسان، الموضوع خلصان بالنسبة لي، مش هقدر. ومن هنا تيجي الاضطرابات النفسية، بتيجي الانحرافات السلوكية والعقلية، وهكذا. اساسها الروح. زي ايه مثلا؟ واحد مش قادر يتكيف مع الظلم اللي واقع عليه، واحد مظلوم مش قادر يتكيف. يعني زي مثلا ايه، اقول لكم حاجه. كان ليا صديق طبيب نفسي، فبيقول لي انا لما جيت اتخرجت، انا احاول يعني اثبت لكم بامثله حيه. يعني لما جيت اتخرجت، فروحت ان انا ايه البروجكت اللي بيعملوه او التدريب بتاعهم، فدخل مستشفى العباسيه، وهناك حطوه في عنبر الخطرين، ده التدريب بتاعه. فدخلوه من الحالات. ازاي بقى الحاله؟ الحاله دي عباره عن لقى ايه، دخل فلقى واحد لابس بيجامه، خلاص، وقعد على مكتب وقدامه كرسيين وبينادي على التمرجيه والمساعدين. دخلوه للناس اللي بره واحد واحد بالنظام وبترتيب، مش عايز هرجاله. ده ايه ده؟ إنسان كان طول عمره شغال سفير في السلك الدبلوماسي، وواخد على الأمر والنهي وإعطاء الأوامر، عمره ما خد أمر من حد، عمره ما حد وجه له أوامر، أوكي، وهو القائد على طول. فلما اتحال على المعاش وخرج من الخدمة، حصل له إيه؟ حصل له خلل. ما قدرش يعمل أدابتيشن، ما قدرش يعمل تكيف، مش قادر يتكيف مع الحالة الجديدة، فاتصدم، فحصل له خلل في الوعي، خلل في الذهن، ما اداش فرصة للروح ان هي تتكيف. ما اساسنا كله هو الروح، هو اللي متحكم فيك، فحصل اللي حصل. فاذا عدم التكيف دي صورة من الصور. في صورة تانية مهمة جدا جدا كلنا بنقع فيها، عدم الغفران. طيب سألت نفسك وسألت نفسك سؤال، لما أنا أو أنتوا جربتوها، لما أنا مش بغفر بيحصل لك إيه؟ يعني انا بقاعد كده وانا بيني وبين مراد مشكله، ومراد دخل وانا قاعد انا عامل كده مش عايز اوري له وشي، مش قادر احط وشي في وشه، مش قادر اتكلم معاه. او لو انت اتكلمت على حد في ظهره واول ما تشوفه تتكسف منه وتروح تخبي وشك، فاهمين ازاي؟ فلان الغفران ده طاقه، واللي ما يطلعش الطاقه الطاقه تتعبه. ممكن الكراهيه، ممكن انعدام الثقه، كل دي صور من او اشكال العجز الروحي. طيب احنا مصنفينهم ثلاث حاجات، في عجز ايماني، وفي عجز تقوي، وفي عجز في نجاسه قلبيه. انا اللي يهمني فيهم النجاسه القلبيه. العجز الايماني دوت عباره عن الملحدون، المنتقدون، المشككون. العجز التقوي عبارة عن ناس كارهة لنفسها وللواقع، ناس عبيد لعاداتهم ونزواتهم مش قادرين يتخلوا عنها. أنا اللي يهمني وعايز أركز عليه السؤال اللي سأله أخوي عماد، إيه أسباب العجز الروحي؟ النجاسة القلبية. النجاسة القلبية عندنا ثلاث أنواع من النجاسة القلبية، لكن أنا ممكن بسرعة في دقيقتين أديكوا فكرة عن الاثنين التانيين. عجز إيماني، احنا قلنا عجز إيماني، عجز تقوي، عجز سوري النجاسة القلبية. العجز الإيماني هو عبارة عن أن الإيمان بيتشوه، الإيمان بيتشوه بسبب إيه؟ بسبب عدم وجود بصيرة روحية، أن أنت أعصرت، أن أنت اتصدمت في المفاهيم والعقائد، ما تقاري صح، بتقرأ من مصادر مش صحيحة، بتستقي معلوماتك من أشخاص مش في على المستوى. حتى دي لا أملك فيها أتكلم غير السيد المسيح لما جه يشفي، مرة يقول إيه؟ إيمانك قد شفاك، ومرة تاني يقول إيمانك قد خلصك. فلو في عجز في الإيمان، لو في عجز في الإيمان هتعمل لنا مشكلة في كده. المسيح له المجد ربط بين الشفاء والإيمان والخلاص والإيمان. خلاص، إيمانك صحيح هتخلص، إيمانك صحيح هتشفى. خلاص. الشكل الثاني العجز التقوي. العجز التقوي جبنا له آية من أمثال 16 بتقول قبل الكسر كبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. يعني واحد عنده خلل روحي فيغطي الخلل ده بسلوك معين، سلوك الظهور، التواجد في المتكئات الأولى، بيعمل حاجات ما تتناسبش مع روحياته. عارفين حتة لا يجب أن نرتقي فوق ما ينبغي أن نرتقي؟ هو مش فاهم نفسه أصلا، مش قادر يفهم القصة شكلها إيه، فبيعمل سلوكيات فوق إيمانه، فوق طاقته، فممكن يسقط. يعني أنا بجيب لك مثل بالبوزيتيف مش بالنيجاتيف. النجاسة القلبية بقى، ودي اللي تهمنا. يقول السيد المسيح في متى 23 ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. النجاسة القلبية ركز عليها المسيح له المجد لما جه يتكلم مع الفريسيين، النجاسة القلبية. لأن كلمة نجاسة ممكن الدماغ تفهمها حاجة معينة، لا، القلب عندما يتدنس ويتجنس وينشغل بأمور العالم كده تدنس خلاص. عندما يكون في القلب أشياء أخرى غير الله كده القلب إيه؟ تدنس. ليه؟ لأن القلب هو قدس أقداس الإنسان. بالضبط كده، القلب هو قدس أقداس الإنسان. من شوية كنا مركزين على الروح ودلوقتي بنتكلم على القلب. القلب هو قدس أقداسك، هو اللي هيتحكم فيك، وهو اللي قلنا له في الأول الكنز بتاعك هيبقى مستخبي فيه. النجاسة القلبية هي كل القيم والعادات اللي انت اكتسبتها أو عرفتها غلط ومخزنها في قلبك، كل القيم والعادات والمبادئ كمان ولا تتناسب معنا كرجال الله أو كأولاد الله. شوف بقى ايه كل اللي ساكن جوه لا يتناسب معنا كأولاد الله، وهو دوت اللي مدنس القلب. دي ممكن تعمل لنا كذا مرض. أول مرض، إنسان بلا ضوابط، إنسان بلا ضوابط. يقول كده معلمنا يهوذا: في الزمان الأخير سيكون قوم مستهزئين سالكين بحسب شهوات فجورهم. هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم، نفسانيون لا روح فيهم. جابها على بلاطة: نفسانيون لا روح فيهم. الروح مش بتقودهم. الروح ايه؟ مش بتقودهم. انسان بلا ضوابط، يعني ساب جسده يمشيه اللي هيجي على باله عايز يعمله، اي حاجة عايز يجربها، مش مهم صح مش مهم غلط، اجرب الاول وبعدين ابقى احكم منها. مفيش ضوابط عنده خالص. بيتخلى عن قيمه مقابل انه يجرب. ممكن يشبع شهوته، وبالتالي الشهوة اللي جوه في قلبه مسيطرة على طاقة الحب، بدل ما يوظف الحب صح، لا دي الشهوة اللي جوه هي اللي مسيطرة عليه، وبيصيب غرايزه وهي اللي تقوده. عشان كده احنا بنقول ان الانسان اللي بلا ضابط محتاج ايمان قوي، ايمان بوجود الله، بمخافة الله، يعرف ان الله موجود في كل مكان، الله يحاسب، الله يرى، الله يعمل. ده حله. النوع الثاني جسدي، انسان جسدي. يقول كده معلمنا بولس الرسول في روميا 8: لانه ان عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد فستحيون. ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد فستحيون. معلمنا بولس الرسول بيأكد على قيادة الروح، ولو حضرتك ما اديتش فرصة للروح انها تقود خلاص، لكن لو اديت ستحيون، في رومية 8. فالانسان الجسدي ايه قصته؟ قصته انه هو جوه الكنيسة مثلا، جوه الكنيسة انسان روحاني، بره الكنيسة مع العالم فيش مشكلة، يجرب ده ويجرب ده. مهتم بشخصيته مش مهتم بأبديته. إنسان أناني مش مهتم إلا بنفسه، حتى لو كان متزوج مش مهتم بالحواليه، مهتم بنفسه بس. ده إنسان جسدي مش قادر يوازن بين الروحيات وبين الجسديات، مش قادر يعمل بينهم بالانس، مش قادر يبقى عنده مرونة، وعشان كده غالبا إن هو بيسقط. يقول كده معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى: لأنكم بعد جسديون إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق، ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ بالطريقة دي يبقى إحنا عندنا ازدواجية. الشخص الجسدي يبقى عنده ازدواجية، زي ما قلت لحضراتكم، جوه هنا إنسان روحاني، بره يبقى إنسان غير روحاني، وهكذا. يبقى أول إنسان، أول واحد، النجاسة القلبية مع الشيشة في قلبه، ده إنسان بلا ضوابط. تاني واحد أو تاني نوع إنسان جسدي، إنسان إيه؟ جسدي، وفي قلبه الشهوة هي اللي بتسيطر على الحب. النوع الثالث والأخير في النجاسة القلبية، واحد أو شخص عبدت أوهامه، عنده أوهام هو عبد ليها، هو راسم أوهام لنفسه هو عبد ليها. نقول كده في أشعياء 44: لا يعرفون، النوع الثالث ده، ولا يفهمون، لأنه قد طمست عيونهم عن الإبصار وقلوبهم عن التعقل. هو مش شايف اللي أوهامه، طموحاته، مش شايف حاجة تانية. هل هي مقدسة؟ هل هي مقبولة؟ مش فارق معايا، أنا عايز كده يبقى أنا عايز كده. تفتكروا قصة خروج رحيل من بيت أبوها لابان وهي خارجة مع جوزها يعقوب؟ عملت إيه؟ برافو عليك، أخذت التماثيل اللي كانوا بيعبدوها في بيت أبوها وخبتها. مين اكتشف الموضوع بعد خروجهم؟ أبوها لبان. عمل إيه؟ طلع جري، يعني خلاص كانوا هم قطعوا مسافة، طلع جري وراهم عشان يجيب الأصنام بتاعته. طلع جري وراهم علشان إيه؟ ده الوهم اللي هو عايش فيه، هو معايش نفسه في وهم اسمه عبادة الأصنام. كثيرين منا بيسقطوا في هذه الموضوع. ازاي؟ ان حضرتك بتكون فكرة معينة عن ربنا في ذهنك وبتعبده على اساسها، ومش قابل اي فكرة تاني. ربنا هو اله السلام والعدل بس. ده طب يعني الفكرة بقى بتاعت الأنتي ما ينفعش شوية ظلم؟ لا ما ينفعش. ينفعش شوية كره وبغضة وتجارب؟ لا لا ما ينفعش. الإله اللي بعبده إله السلام والعدل، هو مش قابل إلا الفكرة دي. الإله اللي أنا بعبده هو إله محب يحقق لي كل رغباتي وكل اللي أنا عايزه، كل اللي نفسي فيه، ما أنا ابنه. طب يعني ما ينفعش فكرة إنه ممكن ما يحققلاش حاجة لأنها مش في صالحك؟ لا مش قابل الفكرة دي، ده الوهم بتاعي، ده الصنم اللي أنا بعبده. إذن أنت عايز إله تفصيل تعبده، عايز إله تفصيل تعبده، أنت عايش معايش نفسك في الوهم وبتعبد هذا الوهم. فهنا ما أقدرش أقول غير إن شخصيتك لازم تبقى يعني معبرة، والصورة اللي أنت مكونها جواك عن ربنا هي دي اللي هتتحكم في شخصيتك، هي دي اللي هتقدر تخليك تتحكم يعني تتكيف مع الظروف المحيطة، تروح من حتة سلام لحتة ما فيهاش سلام، حتة فيها أمان حتة ما فيهاش أمان، هدوء حتة فيها تجارب. البالانس ده اللي جواك هو اللي هيتحكم فيه. بصوا بقى معلمنا بولس الرسول في رومية واحد، في رومية واحد لخص بقى الموضوع ده، طبعا مش هقدر اقراها كلها، هقول اول ايتين واخر ايتين. بنقول لان غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم الذين يحجزون الحق بالاسم، ويجي يختم في الاخر ويقول إذ عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت، لا يفعلونها فقط بل أيضا يصرون بالذين يعملون. آخر حاجة علاج العجز الروحي، ثلاث حاجات: استنارة، حب، توبة. علاج الشيخوخة الروحية أو علاج العجز الروحي ثلاث حاجات: استنارة وحب وتوبة. استنارة يعني يكون عندك بصيرة روحية تقدر تشوف بها الإله الحقيقي الغير مشوه، تشوف بها الحقيقة الإيمانية الغير مشوهة، مش التفصيل اللي انت مفصله لنفسك، لا تشوف الحقيقة، تشوف الصح. مين اللي هيعطيك البصيرة الروحية؟ الروح القدس العامل فيك. مين اللي هيعطي للروح القدس حق القيادة؟ روحك التي تشتاق إلى الله، التي تحب الله، التي تستطيع أن تقدم توبة وتعترف وتتناول أسرار وتثبت، هي ديت هتيجي من هنا البصيرة الروحية. يقول كده بولس الرسول في أفسس: مستنير عيون أذهانكم لتعلموا ما هو وراء رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين. أنت بتاخد الاستنارة في المعمودية، وبعدين الاستنارة بتختفي بالخطية. طب انا اقدر اعمل ابديت للاستناره؟ تقدر تعمل ابديت للاستناره ازاي؟ عن طريق التامل، التفهم، الاستبصار. تتامل في الله وجماله، ان انت تفهم حلاوه الله، ان انت يبقى عندك قدره على الاستبصار زي معجزه المسيح له المجد لما جه فتح اعين الرجل الاعمى. فتحها على طول؟ لا ما فتحهاش على طول. اول ما حط ايده الرجل أصبح يبصر أشجار. أول مرحلة شاف أشجار، في الأول ما كانش شايف، وبعدين شايف أشجار وحاجات ظلال بتتحرك وبتيجي، وأخيرا شاف الأشخاص واضحين وكاملين، أخيرا خد البصيرة. يبقى أول حاجة الاستنارة، وزي ما قلت لحضرتك أهم نقطة فيها في الآخر، بتاخدها في المعمودية، ممكن تضيع منك بالخطية لكن تقدر تعمل لها أبديت. تاني حاجة أو تاني علاج الحب. الحب طاقة، ومش أي طاقة، دي طاقة روحية، لأن الله محبة، هي تبع ربنا مش تبع الجسدانيات. فمطلوب من حضرتك عن طريق الحب تصحح علاقتك بالله، تصحح علاقتك بالآخرين، تصحح علاقتك بنفسك، تفهم، تحاول أن أنت تبقى فاهم الدنيا ماشية إزاي. وأخيرا في حتة الحب، تعيش في العالم وكأنك مش في العالم، تتعامل مع العالم ولا تشتهي شيء في العالم. يبقى قلنا استنارة، قلنا حب، ثالث حاجة التوبة. توبة تقاوم العجز الروحي. أول مرحلة في التوبة كشف والاعتراف. اكشف، روح للدكتور واكشف، روح للدكتور واكشف واعرف انت عندك ايه، وروح اعترف بخطيتك بكل جرأة وبكل صراحة. خلاص. تاني مرحلة، مرحلة التغيير والتجديد. بعد ما تعترف استوب، ولا عايز تتغير وعايز تتجدد وعايز تكمل؟ طوبى للإنسان اللي يفهم نفسه، طوبى للإنسان اللي يفهم نفسه ويعرفها كويس قوي، ويفضل بإلحاح ليل ونهار في صلوات، اكشف يا رب عن عيني، أرجوك أرجوك. من النهاردة نفسنا نقف في صلواتنا نطلب من ربنا مش مجد، ما نطلبش غنى، ما نطلبش عريس، ما نطلبش عربية، ما نطلبش شقة، لا، نطلب من ربنا أن يعطينا بصيرة عشان نفهم أنفسنا، وإلا هنضيع. أنا إيه يا رب؟ أنا مين يا رب؟ أنا فيا إيه يا رب؟ إيه عايز تصلح فيا يا رب؟ ثالث حاجة، مرحلة الإصلاح والمصالحة. بعد ما تكتشف نفسك وبعد ما تعترف وبعد ما تتغير، لازم بقى يبقى في نوع من المصالحة، وإلا مش هتقدر تكمل. والمصالحة دي اللي بيسموها الوقود بتاع التوبة، دي البنزين اللي بيقوم التوبة، طول ما يبقى فيه مصالحة باستمرار مع ربنا. آخر حاجة عايز أختم بيها، ثلاث سطور اسمعوهم. التوبة بتبدأ بالتعرف على الخطية وكيف هي خاطئة، والاعتراف بحقيقة أننا نخطئ، واحد. ثم تكوين مشاعر رافضة للخطية، اثنين. ثم طلب الرحمة والمعونة الإلهية، ثلاثة. ثم تضحيح علاقتنا بالله، وان احنا يكون لينا اهتمام واحد، هو اهتمام الروح القدس فينا كلنا، ان نطلب من الله يعطينا سلاما قلبيا، عشان السلام القلبي هو اللي هيقدس القلب، هو اللي هينظفه، هو اللي هيبرقه. الصوم فترة حلوة ان احنا نقدر نشتعل بالروح، ونقدر نهذب نفسينا، ونقدر نصوم كتير، ونقدم الصوم ذبيحة لربنا عشان يرحمنا ويترأف علينا ويكشف لنا انا ايه، ويبين لي ضعفاتي ويقول لي يا ابني اشتغل عليها واتصالح مع الله. اخطيت، انا طولت عليكم، لإلهنا كل مجد وكرامة من الان والابد امين.
نشكرك يا عمدة، ربنا يديك نعمة. هقول بس بسرعة تنبيهات سريعاً.